أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام كان في مسألة 71 القمحة، والتي ترتبط بأداء الدين، وأن الدين ما هو حكمه. هذه المسألة نحن دخلنا فيها وقلنا أن الكلام يقع فيها في عدة فروع أو في عدة صور. أقدع لتكرار ما أقول أقدع. انتهينا إلى ما أدرى الصورة الرابعة خامسة، الصورة الخامسة. شنو هي الصورة الخامسة كانت؟ دين السنوات السابقة. هذه الصورة وهنا إذا كان الدين في السنة السابقة على سنة الربح، استدانة في السنة السابقة على سنة الربح، هذا هو العنوان العام لهذه الصورة الذي يستبطن أيضا عدة افتراضات وعدة فروع. هنا توجد فروع عديدة أو ثلاثة على الأصح. الفرض الأول أن يكون هذا الدين مصروفا في مؤنة سنة الربح، صحيح، واستدانه في السنة السابقة، لكنه صرفه في مؤنة سنة الربح، لأنه في السنة السابقة. والسنة السابقة لنفترض أنه لم يكن عنده ربح فبقي مديونا إلى أن دخلت عليه السنة اللاحقة اللي هي سنة الربح، فصرف ذلك الدين في ماذا؟ في مؤنة سنة الربح. الفرض الثاني أن يكون الدين مصروفا في مؤنة السنة السابقة، في مؤنة السنة السنة السابقة ما عدا أربعة، اقترض وصرفه على مؤنته فيها، فدخل العام الثاني وحصلت له أرباح، فهل يجوز إخراج هذا الدين لمؤنة السنة السابقة من هذه الأرباح إلى أرباح السنة اللاحقة أو لا؟ الفرض الثالث أن يكون الدين مصروفا في السنة السابقة لكن لغير المؤنة، مصروف في السنة السابقة لكن لغير المؤنة، كما إذا اشترى به دارة ليست موردا لحاجته خارج عن مؤنته. هذا الفرض الثالث. الفروع الثلاثة: الدين في السنة السابقة تارة يصرف في مؤنة سنة الربح، وأخرى يصرف في مؤنة السنة السابقة سنة الدين، وثالثة يصرف لغير المؤنة في السنة السابقة، يصرف لغير المؤنة في السنة السابقة. أما الفرض الأول وهما إذا صرف الدين في مؤنة سنة الربح، الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في جواز أداء الدين من الأرباح، يعني من الأرباح في هذه السنة، أرباح سنة الربح، من غير تخميس، بالضبط كما لو اقترض في سنة الربح لمؤنته. كيف قلنا بأنه يجوز له أداء هذا الدين من أرباح تلك السنة؟ كذلك إذا اقترض لمؤنة اقترض في السنة السابقة لمؤنة هذه السنة، لمؤنة سنة الربع، أيضا هنا لا ينبغي الإشكال في جواز أداء هذا الدين من أرباح تلك السنة، بل لا ينبغي الإشكال أيضا في جواز استثناء هذا الدين من أرباح تلك السنة على تقدير عدم أدائه إلى نهاية تلك السنة. كل منهما يكون جائز، يعني لا ينبغي الإشكال في جوازه. أداء هذا الدين من الأرباح جائز، وإذا لم يؤدي هذا الدين إلى نهاية السنة يجوز له استثناؤه من الأرباح، فيخمس الباقي بعد ماذا؟ بعد استثناء. الوجه في ذلك أيضا واضح، وهو أن المفروض في هذه في هذا الفارض من هذه الصورة هو صرف الدين في مؤنة سنة الربع، مؤنة سنة الربع هذا المفروض فيها. وواضح أنه كل ما يصرف في مؤنة سنة الربع يجوز إخراجه من الربع، من ربح تلك السنة، من أرباح تلك السنة، كما يجوز استثناؤه من أرباح تلك السنة. كل ما يصرف في مؤنة سنة الربح يجوز إخراجه من أرباح تلك السنة، كما يجوز استثناؤه في آخر السنة، من دون فرق بين أن يكون الدين حاصلا في سنة الربح أو يكون الدين حاصلا في السنة السابقة، ما فرق بينهما. وذلك لاعتبار أن المناط والمعيار والملاك في جواز الأداء من الأرباح وجواز الاستثناء من الأرباح، المناط ليس هو تاريخ الدين، الدين هل حصل في السنة السابقة أو السنة اللاحقة، المناط على صرف الدين في مؤنة سنة الربح، هذا هو المناط، أن يصرف الدين في مؤنة سنة الربح. ومن الواضح أن هذا متحقق في المقام، لأنه بالنتيجة صرف هذا الدين في مؤنة سنة الربح كما قلنا. وهذا واضح جدا، ولذا في كلمات الفقهاء أو بعض الفقهاء اعتبر هذا الفرض، هذا الدين في هذا الفرض كالدين المقارن في جواز الإخراج وجواز الاستثناء، يعني كالصورة الأولى المتقدمة اللي هي شنو كانت؟ أن يقترب في سنة الربح بمؤنة تلك السنة. يقولون لا فرق بين هذه الصورة وبين أن يقترب في السنة السابقة لكن لمؤنة ماذا؟ سنة الربح، لا فرق بينهما، لأن المعيار ليس على تاريخ حصول الدين، وإنما المعيار على أن هذا الدين صرف في مؤنة سنة الربح أو لا. إذا صرف في مؤنة سنة الربح جاز الإخراج وجاز الاستثناء بلا إشكال. ومن هنا يرى أن الأولى في الحقيقة هو إدخال هذا الفارض في الصورة الأولى، لكن بعد تعديل عنوان الصورة الأولى. عنوان الصورة الأولى الذي طرحناه أولا هو ما إذا كان الدين في سنة الربح وبعد حصول الربح لمؤنة تلك السنة. نعدل هذا العنوان، قلنا المعيار ليس على تاريخ حصول الدين، واضح؟ يعني بهذا العنوان ليش من هذا الفرق؟ ليش؟ لأن هذا العنوان يقول الدين في سنة الربح، والمفروض هنا في محل كلامنا أن الدين شو كده؟ في السنة السابقة. لكن المعيار ليس على تاريخ حصول الدين، المعيار على ماذا؟ على صرف الدين في مؤنة سنة الربح. فالعنوان الصورة الأولى بهذا العنوان، ما إذا كان الدين مصروفا في سنة الربح وبعد حصول الربح، سواء كان الدين حاصلا في سنة الربح أو كان حاصلا شنو قبلها. وبهذا تكون الصورة الأولى شاملة علما لهذا الفارق. الأولى إدخال في الحقيقة هذا الفارق الصورة الأولى. إذن كل دين يصرف لمؤنة سنة الربح هذا يجوز استثناؤه ويجوز إخراجه من أرباح تلك السنة، من دون فرق بين أن يكون حصوله في سنة الغد أو يكون حصوله في السنة السابقة. وأما الفرض الثاني في هذه الصورة كما أن اشترى شيئا بمؤنته في السنة السابقة بثمن في الذمة استدان لصرفه على مؤنته في السنة السابقة. هذا هو الفرض الثاني، أن يكون الدين لمؤنته في السنة السابقة. اشترى شيئا بثمن في الذمة وصرفه على مؤنته في السنة السابقة وبقي مديونا إلى أن دخلت السنة الثانية. واضح. فهل يجوز له أداء هذا الدين وتسديد هذا الدين من أرباح هذه السنة أو لا؟ وعلى تقديري عدم الأداء إلى نهاية السنة، هل يجوز له استثناء مقدار هذا الدين من أرباح هذه السنة أو شنو أو لا؟ واضح. هنا أيضا في هذا الفرق لابد من التقسيم. تارة نفترض الحاجة إلى ذلك الشيء في السنة اللاحقة أيضا، السنة اللاحقة أيضا محتاج إلى هذا الشيء مو فقط السنة الماضية. ثم إذا اقترض مالا واشترى به دارا لسكناه في السنة السابقة، اقترض مالا واشترى به دارا لكي يسكنها ويؤمن حاجته إلى السكن، لكن هذه الحاجة مستمرة في السنة الثانية، أيضا هو بحاجة علما إلى هذه الدار، إلى السكن في هذه الدار. الحاجة مستمرة تارة هكذا نفترض، وأخرى نفترض شنو؟ استغناء عن ذلك الشيء، عدم الحاجة إلى ذلك الشيء في سنة الربح، وإنما الحاجة كانت موجودة وين؟ في السنة السابقة فقط. هذان فرضان لا بد من التمييز بينهما. أما ليس الاختلاف بالفروق، كل أطار الفروق يعني الشكل الأول من الفرض الثاني. أما الأول الصورة الأولى من الفرض الثاني وهو ما إذا فرضنا بقاء الحاجة إلى سنة الربح، واضح الصورة الصيغة في السنة السابقة استدان مقدارا واشترى به دارا وسكنها وحاجته إلى الدار مستمرة إلى السنة اللاحقة ولم يسدد هذا الدين وحصلت له أرباح في السنة اللاحقة. هذا الفرض الصورة الأولى من الفرض الثاني. هذه الصورة الأولى الظاهر أنها ملحقة بالفرض الأول الذي ألحقناه بالصورة الأولى كما قلنا، ملحقة بالفرض الأول. وذلك لأن المفروض أنه محتاج إلى هذه الدار فعلا هو في حاجة إلى السكن ولا يوجد عنده ما يؤمن هذا السكن إلا هذه شنو؟ الدار التي اشتراها بثمن في الذمة. والدين المفروض أنه قد صرفه لتأمين هذه الحاجة، لتأمين هذه الحاجة، فيصدق على وفاء هذا الدين أنه ماذا؟ مؤنى له، يصدق على أنه هذا إذا شان من أرباح هذه السنة ووفى به هذا الدين، يصدق أنه صرف هذه الأرباح في مؤنته. الشك أوضح بعد من هذه المؤنة، يسدد به دينا اشتراه دينا اقترضه لغرض ماذا؟ لغرض تأمين حاجته، لغرض تأمين حاجته إلى السكن وهو مال، وهو هذه الدعاء، فيصدق عليه أنه مال مصروف في المؤنة، فحينئذ يجوز إخراجه من المال من الأرباح، بل يجوز أيضا استثناؤه من هذه الأرباح أرباح السنة اللاحقة على تقدير عدم أدائه إلى نهاية تلك السنة، حال وحال الفرض الأول. وبعبارة أخرى أنه مع الحاجة الفعلية، مع الحاجة الفعلية للدار، كما يجوز له أن يشتري هذه الدار من أرباحه مباشرة، يجوز له أيضا أن يأخذ من أرباحه ليسدد دينا اقترضه. لماذا؟ لشراء هذه الدار التي يحتاجها. أي فرق بينهما؟ وهذا ما دام الحاجة فعلية، ما دام الحاجة فعلية في هذه السنة، يجوز له أن يأخذ من أرباحه ويشتري دار. كما يجوز له ماذا؟ أن يأخذ من هذه الأرباح لتسديد دين استدانه لشراء هذه الدار في الذمة. كل منهما جائز بلا إشكال، الاستثناء الإخراج جائز، الأداء جائز، الاستثناء أيضا يكون جائز. فهذه الصورة كما قلنا هي ملحقة في الفرض الأول في الحقيقة، وهذا لأن المهم هو ماذا في الفرض الأول؟ قلنا شنو المهم؟ مو على تاريخ حصول شنو الدين، وإنما المهم هو ماذا؟ أن يصرف الدين في مؤنة سنة الربح. وهذا صرف الدين في مؤنة سنة ماذا؟ سنة الربح، لأن المفروض أن الدار له مؤنة وأن الحاجة مستمرة وباقية إلى السنة لاحقة. إذن هذا الدين صرفه في مؤنة سنة الربح، فيجوز إخراجه من أرباح تلك السنة كما يجوز استثناؤه من أرباح تلك السنة. وبهذا نستطيع أن نعمم الصورة الأولى لكل هذه الفروض. الصورة الأولى المعيار في الصورة الأولى هي هذه، أن يستدين ما يصرفه على مؤنة سنة الربح، سواء كان حصول الدين في سنة الربح أو كان حصول الدين شنو قبلها. واضح؟ وسواء كان محتاجا إلى هذه الدار في السنة السابقة أيضا، أو كان شنو غير محتاج إلى هذه الدار إلا في سنة شنو، لا في سنة الربح. المهم أن يكون محتاج إليها في سنة الربح، وهذا متحقق في المقام، يكون جواز الأداء من الأرباح وجواز الاستثناء في كل هذه الفروض واضحا. وإنما الكلام يقع في الصورة الثانية من الفرض الثاني، وهما إذا كان لا نفترض الحاجة، أو نفترض تلف المؤنة التي استدان لها في السنة السابقة، كما إذا استدان لغرض للطعام. الفرض الثاني واضح للإنسان، الفرض الثاني أن يقترض في السنة السابقة لمؤنته في السنة السابقة. هذا يشمل فرضين في الحقيقة، يشمل حالتين، يشمل حالتين. حال الأولى ما إذا كان المؤنة تتلف بالانتفاع بها، المؤنة التي اقترض لها في السنة السابقة تتلف بالانتفاع بها كالطعام، اشترى طعاما بثمن في الذمة في السنة السابقة وصرفه على مؤنته في السنة السابقة وبقي مديونا إلى هذه السنة. بعد ما كنا صرف على المؤنة في سنة الربح، ما أقمه صرف على المؤنة في السنة السابقة، هاي حالة. الحالة الثانية أن يشتري ما يبقى بالرغم من الانتفاع به كالدار، لكن نفترض تلف هذه الدار، نفترض تلف هذه الشنو دار اشترى استدانة في السنة السابقة، ما يشتري به دارا لتأمين حاجته إلى السكن، وسكن بهذه الدار في السنة السابقة، لكن في السنة اللاحقة تلفت هذه الدار وبقي مديونا بماذا؟ لثمنها. فهل يجوز له إخراج هذا الدين من أرباح السنة اللاحقة؟ وهل يجوز له استثناء هذا الدين من أرباح السنة اللاحقة أو لا؟ واضح. الذي يجمع كلتا الحالتين هو هذا، هو أن الدين لم يصرف على مؤنة سنة الربح. واضح؟ لم يصرف على مؤنة سنة الربح، إما بافتراض تلف المؤنة بالانتفاع كالطعام ونحوه، وإما بافتراض تلف المؤنة مو بالانتفاع، تلف بشيء آخر انتفع بها في السنة السابقة وبقي مديون من السنة اللاحقة مع فرض تلف هذه المؤنة. دار تلفت، بستان اشتراء تلف، وبقي ماذا؟ وبقي مديون. واضح هذا الفرض يعني ما الشعر الفرض المهم في الحقيقة في هذه الصورة، وهو المنظور في كلمات الفقهاء. الفقهاء عندما يقولون يبحثون مسألة أن الدين لمؤنة السنة السابقة مقصودهم هذا، يعني لمؤنة السنة السابقة فقط، مو هو مؤنة للسنة السابقة ومؤنة المال للسنة اللاحقة، وإلا هذا يكون ملحق لماذا؟ بالصورة الأولى كما قلنا. فإذا يجب أن نفترض عدم كون الدين مصروفا في مؤنة سنة الربح، وإنما فقط مصروف في مؤنة السنة السابقة. زين، طبعا السؤال هنا البحث يقع أولا في جواز الأداء من أرباح هذه السنة، سد الدين لمؤنة السنة السابقة من أرباح هذه السنة يجوز أو لا، وثانيا يقع في جواز الاستثناء على تقدير عدم الأداء إلى نهاية السنة. أما الأول جواز الأداء، الظاهر هو جواز الأداء فيما إذا كان بدل الدين تالفا، فيما إذا كان بدل الدين تالف، كما إذا كان طعام أو كان دار لكن نفترض فيها ماذا؟ تلف، دخلت عليه السنة الثانية، هاي المؤنة ما هي؟ راح السنة السابقة راح، فلا توجد دار ولا يوجد طعام عنده في هذه السنة، لكن بقي هو مديون على ماذا؟ على هذه المؤنة التي صرفها في السنة السابقة. نقول هنا الظاهر أنه يجوز أن يؤدي هذا الدين من أرباح هذه السنة، من أرباح هذه السنة، وذلك لنكتة تقدم سابقا، وهي أن أداء الدين دائما هو ماذا؟ أداء الدين مؤنة، خصوصا إذا كان الدين للمؤنة، خصوصا إذا كان الدين للمؤنة، لأن سيجي أنه حتى إذا لم يكن الدين للمؤنة، حتى إذا كان الدين غير المؤنة، أداء الدين مؤنة. لماذا؟ لأن تفريغ الإنسان ذمته، تفريغ الإنسان ذمته من الدين هاي من أهم الحاجات العرفية للإنسان، فيعتبر صرف الربح في أداء الدين، في تفريغ ذمة الإنسان من الدين الذي اشتغلت به، هذه حاجة للإنسان ومؤنة للإنسان، حاجة فعلية للإنسان، هو فعلا محتاج إلى ماذا؟ أن يفرغ ذمته من الدين، فيصرف هذه الأرباح الحاصلة في هذه السنة لتفريغ ذمته من هذا الدين، خصوصا إذا كان الدين علما للمؤنة، والمفروض في محل كلامنا أن الدين علما للمؤنة، وإن كان لمؤنة شنو؟ السنة السابقة، لكن بالنتيجة هذا الدين للمؤنة، فتفريغ ذمته من هذا الدين وإبرار ذمته من هذا الدين يكون حاجة للإنسان ومؤنة للإنسان، فيجوز صرف الأرباح لتأمين هذه الحاجة ولسد هذه الحاجة، يعني يجوز صرف الأرباح لأداء هذا الدين. وهذا لا يفرق فيه كما هو واضح بين أن يكون الدين لمهنة سنة الربح أو يكون الدين لمهنة السنة السابقة، لأنه على كل حال هذا الأداء بنفسه يعد مؤنة عرفا في سنة الربح وسنة الأداء، يعد مؤنة في سنة الأداء مو في السنة السابقة، هو مؤنة الآن، مؤنة له الآن، هو يعد مؤنة له وحاجة له، يكون جاهزا وإن كان الدين لمؤنة السنة السابقة. نعم، يظهر من السيد الماتر في هذه الصورة، في هذا الكلام، في هذا في محل الكلام، يظهر منه أنه اشترط في جواز الأداء من أرباح السنة اللاحقة لتجديد الدين لمهلة السنة السابقة، اشترط أن لا يكون متمكنا من الأداء إلى عام حصول الربح. ويفهم من كلامه أنه إذا كان متمكنا من الأداء قبل حصول عام الربح فلا يجوز له إخراج هذا الدين من الأرباح، الأرباح السنة اللاحقة. واضح؟ فإذا هو فرق بين هذا المكلف اللي كان متمكن من أداء الدين، قال هذا لا يجوز له أن يخرج الدين من أرباح السنة اللاحقة، وبينما إذا لم يكن متمكنا من أداء الدين إلى عام حصول الربح هذا يجوز له أن يؤدي الدين من أرباح تلك السنة. تفرق بينهما، واضح؟ لكن الظاهر أن هذا التفريق يعني لا يمكن قبوله، ليس له وجه واضح، وذلك لأن المناط في صدق المؤنة وعلى أن على كون الصرف صرفا في ماذا؟ فيما يسد حاجة الإنسان، فيما يسد حاجة الإنسان ويسد حاجة من حوائج الإنسان، وهو الذي يعبر عنه أن يكون الصرف في ماذا؟ في المؤنة. هذا هو المناط. في مقابل ماذا؟ أن يكون الصرف سرفا وتبذيرا، هذا أن يكون الصرف سرفا وتبذير، هذا لا يعد مؤنة ولا يجوز استثناؤهم من الأرباح. أما إذا كان الصرف في موردين، هو مورد حاجة للإنسان يحتاجه الإنسان، حينئذ هذا يكون مؤنة ويجوز إخراجه من الأرباح. واضح؟ وفي المقام لا إشكال في كما قلنا في كون أداء الدين مؤنة للإنسان، سواء كان متمكنا من أداء هذا الدين قبل دخول عام الربح كما يقول، أو كان ماذا؟ غير متمكن. بل أكثر من هذا نقول، حتى إذا كان متمكنا من أداء الدين بعد حصول عام الربح، حتى إذا كان متمكن بعد حصول عام الربح كان عنده مال آخر يتمكن من أداء دينه منه، مع ذلك نقول بماذا؟ لأنه يجوز له أن يخرج ما يحتاجه من أرباح تلك السنة، بناء على مسألة تقدمت سابقا، مسألة 67 كنا نقول بأن الإنسان إذا كان عنده مال آخر غير الأرباح يجوز له أن يخرج ماذا؟ مؤنته وما يحتاجه في تلك السنة من أرباحه لا من ذلك المال الآخر، بل لو صرف على مؤنته من المال الآخر يجوز ماذا؟ استقطاعه وأخذه من أرباحه. لا يجب التوزيع ولا يجب أن يخرج ما يصرفه على مؤنته من المال الآخر، يجوز له أن يستقطع ما صرفه على مؤنته من أرباحه. الأدلة هكذا تدل على أن الأرباح لا يجب طبعا يجب الخمس في تمامها إلا بعد شنو؟ بعد استثناء ما يحتاجه الإنسان وما يصرفه على مؤنته. ونحن لا نشكك في صدق الحاجة وصدق المؤنة على ما يصرفه الإنسان لأداء دين استدانه المن لمؤنته بحسب الفرص مع كلامنا. هذا المقدار على لا نشكك فيه، هذا دين استدانه لمؤنته، إذن هو في حاجة إلى أن يسدد هذا الدين، يجوز له أن يسدد هذا الدين من أرباح هذه السنة، لأن هذه الحاجة حاجة فعلية، هذه حاجة فعلية، حاجة في سنة الأداء، حاجة في سنة الربح، حاجة فعلية موجودة في سنة الأداء، يجوز له تسديد الدين وسد هذه الحاجة من أرباح تلك السنة. كان متمكنا، على سؤال الشيخ ماذا أكثر من هذا، متمكن قبل عام حصول الربح، كانوا قاعد يفترض أنه وين كان غير متمكن شنو في عام حصول الربح، هذا لا يؤثر كونه متمكن من تسديد هذا الدين قبل عام حصول الربح. فقلنا بأنه حتى إذا كان متمكنا بعد حصول عام الربح، يعني كان له مال آخر، مع ذلك يجوز له أن يسد هذه الحاجة من أرباحه، ولا يجب عليه أن يسد هذه الحاجة من المال الآخر. فلا فرق في الحقيقة بين أن يكون متمكن من أداء هذا الدين قبل عام حصول الربح، وبين أن لا يكون متمكنا من ذلك، كما ذكره السيد الماتن. لكن هذا كله فيما إذا كان بدل الدين شنو ثالثا، واضح اللي أقوله، فيما إذا كان بدل الدين ثالثا. وأما إذا كان بدل الدين باقيا يعني. مثال شنو واضح، الدار اقترض مالا في السنة السابقة واشترى بها به دارا ليسكنها لأنه حال في حاجة إلى السكن، ثم في السنة اللاحقة انتفت هذه الحاجة، لكن دار باقية، دار باقية، لكن لابد أن نفترض شنو انتفاء الحاجة، وإلا لو كانت الحاجة باقية لدخل في الفرض الأول في الصورة الأولى. وقت انتهى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.